أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في كلام المحقق الخوانسالي رحمه الله في اليقين، تعارض اليقين مع الشك. وأما توجيه كلام المحقق كما عن بعض بأن يراد من موجب اليقين هو دليل المستصحب، وهو عموم الحكم المغير، ومن الشك احتمال الغاية التي هي من مخصصات العام، فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرد الشك في المخصص. قد يدعي بعضهم أن مراد المحقق الخوانسالي رحمه الله ليس ما تقدم من الشيخ والإشكال عليه، وإنما مراد من موجب اليقين تعارض نقض، يعني موجب اليقين بالشك، المراد من عنده هو دليل المستصحب، الدليل الذي دل على عموم جريان الاستصحاب. شون دليل الطهارة مثلا، دليل الطهارة عموم دليل كفاية الأحكام المتطهر، عموم دليل الطهارة الذي أباح الصلاة ومس كتابة القرآن والطواف وأحكام الطهارة كلها، يعني ما يترتب على الطهارة، فهذا عموم دليله. والمراد من الشك الشك في وجود الغاية التي تخصص ذلك العام، أنه أكو مخصص لذلك العام لو لا، وحينئذ المراد عدم نقض عموم الدليل بالشك بالغاية، مجرد الشك في المخصص. فأنت عندك عموم دليل يدل على الطهارة، إذا شكيت أن هذا مخصص له أو لا وتبقى على عموم العام بالشك بالمخصص، فيكون مراده هذا. فعموم يعني مراد من الموجب اليقين، من عبر اليقين يعني نقض اليقين بالشك، يعني ما أوجب اليقين وهو دليله الذي به يستمر الحكم لا بالاستصحاب، يعني بعد يصير معناه هذا. خش الشيخ عقب قال هذا مدفوع، هذا بالحقيقة قال ميت، لأن النقض العام باحتمال التخصيص إنما يتصور في الشك في أصل التخصيص، ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب. الشيخ يقول هنا احنا عندنا صور تخصيص العام، أكو صور عندنا، الصورة الأولى إذا عموم العام تام ونشك في تخصيصه ما نحتاج إلى استصحاب حكم العام، بعد شو نسوي به؟ عموم العام كافينا، احنا عندنا عموم عام، عندنا عام أكرم العلماء، شكينا في أن أكرم العلماء مخصص لو لا، خاصات عدم التخصيص حجة لعموم العام، بعد بنقول استصحاب بقاء عموم أكرم العلماء ما عندنا شك. فالشيخ يقول إحنا ساك كلامنا لا تنقض اليقين، هذا الاستصحاب يردو الجماعة، استصحاب ما العمل بالاستصحاب إذا عموم العام حجة، عموم العام باقي على عمومه، في موارد الشك في التخصيص في وجود المخصص للعام عموم العام باقي على حجته، فبعد ما نحتاج إلى الاستصحاب أصلاً حتى ننقض، هذا الجماعة يدعوه. وحينئذ ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب. أما مع اليقين بالتخصيص، الشيخ يقول عندنا صورة ثانية، الصورة الثانية وهي ما إذا علمنا بعموم العام وعلمنا بأن العام قد خصص وشككنا في المخصص، هنا بعد التمسك بالعام ما يمكن، يعني ست تمسك العام في شبه المصداقية، هذا الموارد اللي هو ما يقبلون به الجماعة. هنا في الشيخ يقول هذا المورد، هذا هنا حينئذ بعد العام بنفسه ما يقبل ثبوت المخصص، صار واضح؟ إذا كان ما يقبل المخصص، فإذا احتملنا التخصيص بالغاية عموم العام ما ينفع بعد، لا استصحاب ولا عموم، لأنه شنو المخصص؟ إذا شكينا في وجود المخصص مع العلم بالتخصيص بعد عموم العام راح، ما حجيته راحت. الجماعة يقول بعد هذا واضح من هناك عدد موارد، إنه بعد العلم بوجود التخصيص فعموم العام ما بقى على عمومه، قطعا مخصص. فإذا نعلم أن أكرم العلماء قد خصص بلا إشكال، لكن شكينا في أن زيد من يشمله التخصيص لو يشمله عموم العام، عموم العام مو حجة، عموم العام مخصص، لأن عموم العام أكرم العلماء غير الفساق، فكون نحر الزيد عالم غير فاسق يا الله يصح إكرامه، مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى عموم العام باقي على حجيت، شكينا في أن عموم أكرم العلماء خصص بغير الفساق لو لا نقول أصلا عدم التخصيص، عموم العام حج. أما مع العلم بأن العام قد خصص بلا إشكال ما بقى على عمومه وأخرج الشارع منه الفساق، لكن شكينا أن زيد داخل بالفساق لو داخل بالعلماء ما يكفي هنا عموم أكرم العلماء ما ينفع في جواز إكرام زيد إذا من يحرز زيد عالم غير فاسق، هذا بلا إشكال واضح، هذا تقدم في العام والخاص كما الشيخ يقول. فمعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب. وأما مع اليقين بالتخصيص والشك في تخصص المخصص المتيقن كما فيما نحن فيه في مواردنا اللي مع كلامنا الصوم اللي هو نعلم أن أكو تخصيص، هو اللي ذكرها أمثلة اللي ذكرها في قضية الصوم وغيره والتطهر بالأحجار والماء المتغير ذن الموارد ذكرهن، فلا مقتضي للحكم العام حتى يصوي تصور نقضه. نعم مقتضي ما بقى حتى ينقض، لأن مقتضي العام عموم العام، عموم العام هو أساسا منقوب هو مخصص، فما عندنا مقتضي باقي حتى يتصور أن ينقض الشك، هو منقوض بالذات هو تخصيص أكو، لأن العام المخصص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم، ما إلى اقتضاء عمومه يعني عموم العام مو حجة بعد في مورد الشك في تحقق المخصص، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية. هذا خصوصا، ليش الشيخ قال خصوصا في مثل التخصيص بالغاية؟ كأنما الغاية الأكثر خصوصية، كأنما الغاية عندهم الجماعة هم يذكرون أنه في باب العموم، إذا ببالكم يعني في باب العموم عندهم عموم والعموم إلى كأنه يعني يعبرون عنه فردين، عندنا عموم أفرادي وعندنا عموم أحوالي أزماني يسموه. العموم الأفرادي يستفادوا من لفظ العموم، والعموم الأزماني والأحوالي يستفادوا من الإطلاق مقدمات الحكمة. هذا فرق بين الإطلاق والعام، عندهم شنو الفرق بين المطلق والإطلاق والعموم، فرق هذا بيناتنا هناك يذكرون، يقولون ماكو فرق بينهما بالحق، يقولون هذا اللفظ مطلق أو اللفظ عام، شنو الفرق بين المطلق والعام؟ يقول العموم بلحاظ الأفراد، إطلاق بلحاظ الأحوال والأزمان. فإذا كان بلحاظ الأحوال والأزمان الإطلاق، فإذا وردت غاية، الغاية تمنع من العموم الأزمان اللي هو مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة يكون التم مع عدم المخصص، يكون ماكو إلى يعني يكون تامة بكل أفرادها، فأصلا تمنع يعني وجود الغاية يمنع من الإطلاق أصلا بعد، حتى الإطلاق يمنعه، إطلاق الأحوالي والأزماني مو مثل عموم الأفرادي. عموم الأفرادي يعني يفرقون بين المخصص المتصل والمنفصل، هناك كلام عندهم يعني ذاك يأثر كأنما، بينما بالعموم الأحوالي والأفرادي ذا إطلاق، إطلاق مقدمات الحكمة، فإذا شكينا في تمامية مقدمات الحكمة أصلا لا ينعقد الإطلاق بعد، أصلا ما ينعقد، صار واضح؟ مو مثل العام ينعقد ويجي تخصيص يخصصه، بالعام الأفرادي بالمخصص المتصل يقسم يفرقون بين المخصص المتصل والمنفصل، هناك تفريقهم هذا أن المتصل يمنع من انعقاد العام في الظهور، المنفصل ما يمنع انعقاد العام من الظهور، ينعقد العام ثم يجي المخصص يقتطع منه جزء، مو هالشكل يقولون هناك بمقدمات الحكمة، مو هالشكل بالإطلاق، لأنه مقدمات الإطلاق ميتم إلا بمقدمات الحكمة، إذا صار أكو إحدى المقدمات مشكوك فيها مو تامة فلا ينعقد الإطلاق أصلا. فإذا كان الغاية من مقدمات الحكمة هذا يعني الإطلاق اللي يستفاد من عنده استمرار الأحوال والأزماني، هذا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، فإذا أكو غاية يعني مقيد بالغاية وشكينا في الغاية أصلا بعد ما ينعقد إطلاق حتى نقول ساري، ليش قال أولى؟ يعني هذا عبر في الغاية، عبر خصوصا، هذا بعد أكثر كأنه أكثر من بقية المخصصات، لأن التخصيص بالغاية تخصيص أزماني، والتخصيص الأزماني راجع للإطلاق، والإطلاق يستفاد بمقدمات الحكمة، فإذا صار شك فيها أصلا يصير شك في أصل الإطلاق أصلا، مو الإطلاق تام وبعد ذلك نقدر نقتطع منه شيء، فلذا قال هذا أصلا ما ينفع. والحاصل أن المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص. الشيخ جاي يشرح المطلب، يقول هناك في العام والخاص اكو قضية، أنه الباب المقتضي والمانع في العام والخاص أن لفظ العام والمخصص مالته، فإذا أحرز المقتضي وهو عموم العام وشك في وجود المخصص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام، هاي القاعدة هي الشكل، عموم العام هو مقتضي، إذا أحرزنا المقتضي بعد أي شك في المانع في غيره كل هاي من باب المخصص، هذا كل هذني موانع شكوك، هاي الشك بعموم العام يبقى على حجته لأصالة عدم المخصص لهذه القواعد اللي ذكروها هناك. فإذا كان الشك في أصل وجود التخصيص، وإذا علم بالتخصيص هذا القسم الثاني، وخروج اللفظ عن ظاهر العموم، يعني ما بقى المقتضي على مقتضيه، مقتضي العموم، ثم شك في صدق المخصص على شيء، شكينا في شبه المصداقية في التخصيص، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء. هذا المطلب هم واضح عندكم تذكروه، وبعد لهذا هو من موارد التمسك في العام في الشبه المصداقية من جهة الخاص يسموها، من هو هذا يقول من أردأ الموارد يعبرون عنه. ها لعله أوضح من عبارة الشيخ المظفر، أحسنتم. فهنا هذا أوضح الموارد، هو هذا أنه إذا شكينا في مورد التخصيص هنا، لأن عموم العام قد خصص بعد ما بقى على عمومه، والخاص إذا شكينا بالشبه المصداقية ما عندنا إحراز، فإذا شكينا في فرد من الأفراد في أن هذا يجوز إكرامه ولا كما مثلنا هنا، بعد لا العام يشمله لأن العام مخصص، ولا الخاص يحرز شموله لعدم إحراز كونه داخل تحت الخاص، فكما يقول يصير الدليلين متساويين هنا بعد، ماكو يقدم أحدهما على الآخر، لا يقدم المقتضي لا يقدم المانع، لا العام ولا الخاص. هذا كله إذا كان التوجيه عن الموجه هذا مراده، أن مراده من التناقض بين المقتضي والمانع يعني والعام، هذا مراده من الشك، النقض، نقض الشك باليقين، مراد نقض المانع للعام، نقض المخصص للعام، يقول ما يصلح، هذا ما بمجال، لأن هذا لا يخلو كما قلنا، إذا كان شك في أصل التخصيص فعموم العام كافي بعد، مو الاستصحاب، مو عدم نقض اليقين بالشك، وإذا كان العام مخصص فما ينفع لا استصحاب ولا نقض، مو نقض أصلا، اليقين ما باقي أصلا حتى ينقى، ما إلى مجال. مضافا أن هذا كله مع أن ما ذكره في معنى النقض لا يستقيم، هذا سارجع إلى إشكال على المحقق الخوانساري، إذا كان مراده من النقض نقض المتيقن اللي تقدم من عنده، مو اعتبار تقدم عندنا قال النقض باعتبار اليقين نفسه ما يمكن، فلا بد مراد من عنده مقتضي اليقين، هو كان عبارته هذا، والشيخ حول على الأحكام كانت الشيخ قال أصلا على مبناه هو، إذا بمقتضى المقابلة بين بعض النصوص الأخرى نفهم أن ما ذكره المحقق الخوانساري ما يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ معنى النقض يعني طبعا اللي هو أراده، قال لا يستقيم في مثل قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة ولكن تنقضه بيقين آخر، حيث أن الشيخ قال هنا معنى النقض هو واحد، وهنا الرواية عبرت نقض اليقين باليقين مو نقض اليقين بالشك، هو نقض اليقين بالشك، قال يصير نقض بين دليل اليقين والشك، يعني نفس مقتضي اليقين والشك، فهناك يصير عندنا دليل اليقين يثبت حكم والشك يرفع الحكم، بينما الشارع في هذا النص قال ولكن تنقضه بيقين آخر، نقض لليقين الثاني، صار عندنا الناقض والمنقوض يقينين، الشيخ يقول أنا شلون يجتمعان ذني بين دليلي النقيضين، إذا الدليل اليقين الأول مثبت واليقين الثاني نافي لليقين الأول، شلون يجتمعان يقينين مثبت ونافي، إذا كان مقتضي مراد به المقتضي، يعني صار عندنا مقتضي مثبت للحكم ومقتضي نافي للحكم ويتعارضان، إيش قصده؟ ما هو قال تكون يتناقضان، يكون يصير مورد يعني يجتمعان فيما حتى تتناقض، الشيخ يقول شلون يجتمع عن يقينين متعارضين، يقين بالطهارة ويقين بعدم الطهارة في مورد واحد حتى يتناقضن، شلون ممكن ذني جمعهن؟ صار واضح الإشكال؟ يقول أصلا ما يستقيم هذا المعنى، إذا مرادك من اليقين مقتضي اليقين فمقتضي اليقين الأول بقاء الطهارة، مقتضي اليقين الثاني ارتفاع الطهارة، ذني يكون يجتمع على دعواك حتى يصير نقيض، مو هيك الدعوة والدعاء، قال حتى يصير تعارض، وقال يتعارضان حتى هذا ينقض هذا، الشيخ يقول شلون يتعارضان يقينين، الإمام جاي يقول اليقين الأول لا ينقض إلا بيقين ثاني، يقين يكون يصير معاكس اليقين الأول، فإذا المراد أن اليقين الثاني هو المقتضي اللي هو يثبت يرفع اليقين الأول، شلون يجتمعان في مورد واحد حتى يتعارضان؟ ما يمكن، مستحيل، فما يستقيم أصلا على هذا المعنى بالمقتضى المقابلة، أنه جاي الإمام جاي يقول ينقضه هم ينقض هم جعل نقض هنا، وما النقض معنى النقض واحد هو، فكما قال لا تنقض اليقين بالشك قال لا قال تنقضه بيقين، فإذا كان معنى النقض اللي عندك يا شيخنا أنه المراد من عنده هو التعارض في موردين هنا ما يجتمعه، شلون تتصرف بالنقض هنا؟ فلا يستقيم على هذا المعنى، لا يستقيم في قوله عليه السلام.
مجرد حصول اليقين الثاني الذي
معنى المقتضي
يرتفع الأول تلقائيا،
تلقى فشلون يصير تعارض كما هو ادعى وقال تعارض كن يصير بين الشك واليقين في ذيل الصحيحة، ولكن تنقضه بيقين آخر. وكذلك أيضا ما يستقيم في قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع، ولكن ينقض الشك باليقين. هنا عكس، هم نفس الإشكال. شلون هنا نتفرضه؟ هنا قال نقض الشك باليقين، مو نقض اليقين بالشك. هنا هم الشيخ يقول له، يقول هذا ما يصير، هم ما يمكن، لأنه هم مفروض يعني بمقتضى التقابل، لأن المفروض المنقوض هو يعني الشك مو دليل يكون، والمفروض إذا كان الشك ما إلى مقتضي، الشك ما يحتاج إلى مقتضي، والشك عدم اليقين. فشلون يفرض هنا أكو مقتضي للشك يعارض مقتضي اليقين؟ هم يصير، لأن الشك لا مقتضي له، بالعكس. وش فرض باليقين أكو مقتضي والشك مانع من المقتضي. أما هنا الرواية عكست، قالت لا ولكن ينقض الشك باليقين. نقض الشك باليقين يعني جعلت الشك هو المنقوض، فهنا الناقض يعني اليقين ناقض والشك منقوض. فش يحتاج؟ كون يصير الشك له مقتضي حتى اليقين يرفعه، والشك لا مقتضي له. صار واضح الإشكال الثاني هذا همات؟ بل ولا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك، هم أيضا هم نفس الشيء، هم ما يتلائم مع الرواية بمقتضى وحدة السياق كأنه قصد الشيخ. فإن المستصحب في موردها، في مورد الرواية، إما عدم فعل الزايد، لأن الرواية يشبيها شك بين الثلاث والأربع، فالإمام هناك من قال يعني علم الطريقة، فإما المراد عدم فعل الزايد حتى يتم الصحيحة تتم على مبنانا اللي تقدمت الكلام بها، وإدما عدم براءة الذمة من الصلاة، هم كما تقدم توجيه الرواية ألا تحرز صحة صلاتك. ومن المعلوم أن ليس في شيء منها دليل يوجب اليقين لولا الشك، وإنما هناك بالحقيقة يستند اليقين فيهما إلى الشسمة الوجدان المختص بالزمان السابق، يعني ما يقتضي البقاء على ما هو عليه، وإنما الإمام أشار له أنك أنت محرز كما تقدم، لو محرز من صحة صلاتك فلا تخربط صلاتك، لا تنقض اليقين بالشك يعني بالشك بصحتها. وهذا كما قال الشيخ أنه هذا ليس فيها شيء دليل يوجب اليقين لولا الشك، لو ما أنت شاك شلون عندك دليل يوجب اليقين بصحة الصلاة؟ لابد يقينك بأنك صلاتك صحيحة، بأنك جايب 3 ركعات، شلون تأتي بركعة رابعة تجعل صلاتك مشكوكة؟ هاي اللي كان هو الوجه في الرواية توجيه. فالشيخ يقول على كل الوجوه في تفسير الرواية في هذا، يعني الروايات ذني، ما يمكن حمل النقض للشك على اليقين على معنى المقتضي فيه، وإنما كما هو الشيخ حجمل على الأحكام حتى يتم ويحتاج إلى التناقض. فهذا هم إشكال يجي عليه، يعني لا يتم على ما ذكره في معنى النقض. ثم قوله في جواب السؤال قلت فيه تفصيل إلى آخر الجواب، قدم كلامه في قضية الأحجار، هذه عبارة الأخيرة كانت فيه تفصيل لما ذكر الإشكال، قال أنه في قضية الاستصحاب أن إحنا ما عدنا كأنه نجاسة في موضع الغائط، ذكرون كان كلامه، قال ما عدنا ثابت أن النجاسة ونشك في تطهير الأحجار لها، وإنما ثابت عدنا عدم جواز الدخول للصلاة من دون إزالة، وحيث إذا شكينا في الإزالة بين الأقل والأكثر قال البراءة، إذا ذكرون كلامه كان الشكل. فالشيخ جاي يعقب على كلامه، يقول له هذا كلامك هناك مرادك قولك قلت فيه تفصيل، يعني ما جعل أنه أكو نجاسة قطعية ومشكوكة الإزالة، وحيث أن الاكتفاء بحجر واحد بثلاثة وجوه هذا لا يحرص فيه الإزالة فنستصحب بقاء النجاسة، قال هذا مو صحيح، قال لأن إحنا لعدنا أن لا يجوز الدخول للصلاة من دون إزالة، ونشك في الإزالة بين الحجر يعني كفايته بالحجر الواحد الثلاثة وجوه أو ثلاثة أحجار، يصير تردد بين الأقل والأكثر ارتباطيا، يصير شك في الزائد فنبني على البراءة، وإنما الممنوع منه دخول الصلاة بلا إزالة أصلا، هذا اللي ما يصير، قال عليه الإجماع، ذكرون كلامه، يحتاج أعيده ما يحتاج يعني ببالكم لابد، كان هذا كلامه. فجعل كأن القضية استصحاب ما موجود، مو أكو نجاسة سابقة تستصحب، وإنما أكو حكم بإزالة الغائط، هذا الحكم بإزالة الغائط تردد بين الأقل والأكثر، خل الأقل محرز البراءة من الزائد. نعم قال لا يجوز الدخول إلى الصلاة بلا إزالة أصلا، هذا اللي عليه الإجماع. أما مع إزالته بحجر واحد لثلاثة وجوه صار عندنا براءة من الزائد، نشك في 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 اشتراط الزائد. هذه عبارته كانت. قوله جواب السؤال، قلت فيه تفصيل إلى آخر جوابه. أقول شيخ عقب إن النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرة. الشيخ يقول له أكو نجاسة، مو الرواية ما ناظرة للنجاسة. وثبت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها، وشك أن التمسح بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث مزيل أيضا أم لا، فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة والمفروض إلى آخر كلام الشيخ. ساعة نقرأ الشيخ يقول له إحنا الرواية ما واردة على أن الغائط مو نجس، أن في الشيء يكون يزال. مرة الرواية واردة مو أن الغائط نجس، وهذا صحيح يعني يجينا كلام الشيخ إن شاء الله، لكن كلام الشيخ يقول له الظاهر الرواية أن الغائط نجس. إذا الغائط نجس يجب تطهيره قبل الصلاة، وإذا يجب تطهيره الروايات وردت بأن تطهيره بثلاثة أحجار. شكينا في أن الحجر الواحد يكفي الثلاثة وجوه يكفي في التطهير أو لا. الشيخ يقول هذا مورد احتياط مو مورد براءة، هذا يسمى الشك في المحصل، لأن الطهارة معلومة والنجاسة معلومة، لكن تحقق الطهارة شلون يتحقق؟ هذا مو شك بين أقل وأكثر مجرى براءة، هذا مو شك في التكليف، شك في الامتثال. لأن لما هاي عبر عن الشك في المحصل، مثل قضية يذكروها ببالكم مرة على ممثلين بها مرارا، في قضية الشك في مسح الرجل مثلا إلى قبة القدم، إذا شكينا أن قبة القدم هي الجزء المرتفع أو مفصل الساق ما يكفي المسح إلى قبة القدم، يعني شك في المحصل، لأن المطلوب أن تكون متطهرا للصلاة. هل تتحقق الطهارة بالمسح بالقدم إلى قبة القدم؟ مشكوك. كنت تمسح إلى المفصل حتى تتيقن من كونك متطهر، لأن الشك في تحصيل الطهارة، طهارة معلومة والحدث معلوم والشارع عندك وضوء، لكن شكيت أنت في محقق الطهارة. صار واضح؟ الشيخ يقول له هنا كذلك، إحنا عندنا نجاسة معلومة، غائط نجس وماكو احتمال غائط طاهر، وعدنا دليل على أن التطهير بثلاثة أحجار هم مزيل، هذا هم بلا كلام. شكينا في أن الحجر الواحد ذي الثلاثة وجوه يحقق الطهارة لو ما يحقق، هذا شك في المحصل، مع الشك في المحصل ما لازم احتياط، مو براءة، مو تذكرت أن هناك البراءة والاصحاب ما ينفع، الاصحاب ينفع هنا، اصحاب بقاء النجاسة قصد الشيخ على المشهور، هو عارض المشهور، قال الاصحاب هنا مو حجة. الشيخ يقول لا الاستصحاب حجة، لأن الجماعة المشهور باين على القواعد، كان موضع الغائط نجسا يحتاج إلى مزيل لإثبات طهارته، شك في المزيل، مع الشك في المزيل شك في المحصل، طهارة حصلت لو ما حصلت خلاص أصحاب النجاسة باقي. هذا إذا كان هذا المبنى، يعني مبنى المشهور هذا. أقول إن النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط، يعني الشيخ يقول النجاسة محققة مو نجاسة ماكو، مستمرة. وثبت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها، وشك أن التمسح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا، فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة، هذا اللي ثابت أكو نجاسة كون تزيلها، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث، فمقتضى دليله يعني قاعدة الاشتغال بالتكليف النجاسة هو وجوب تحصيل اليقين بإزالتها أو الظن المعتبر بالزوال، ظن شرعي. وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلتها، ما تجري هنا، لا عندك تكليف، شك في التكليف، شك في الامتثال مو في التكليف، لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به وهي الإزالة، ما عندك هنا قدر متيقن يتحقق بالأقل حتى الشك في الزائد، وإنما عندك إزالة النجاسة مع عنوان الإزالة عنوان كون تحققها، فيصير شك في المحصل، ما عندك شيء معلوم، مو مرة عندك يقين أن الحجر الواحد مزيل حتى الشك في الثلاثة، بالعكس هو أنت عندك الروايات على ثلاثة أحجار، فالآن أنت عندك ما عندك قدر متيقن، نعم فوق الثلاثة يصير براءة إذا شكيت في أنه يحتاج أربعة أو ثلاثة يصير زايد هنا براءة، بس أنت كلام عندنا إزالة النجاسة. الشارع ذكر ثلاث أحجار، أنت في الحجر الواحد عندك شك أن هذا الحجر ذي الوجوه الثلاثة مزيل لو مو مزيل. خلنا الاشتغال يقتضي شنو؟ اشتغال يقيني بالنجاسة، يحتاج إلى براءة يقينية. وإن كان ما يتحقق به مرددا بين الأقل والأكثر، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به كما لا يخفى، بل من المحصل. والشك في المحصل شك في الامتثال لا في التكليف، والبراءة مجرى الشك في التكليف. نعم. ثم الشيخ استدرك قال: يبدو من كلام المحقق الخوانساري نفي النجاسة، كلامه هالشكل كان ظاهره، قال هناك ما عندنا دليل كأنما الغائط نجس، وإنما اللي عندنا يجب إزالة الغائط عن موضعه للصلاة. الشيخ استدرك قال إذا هذا مبنى الخوانساري إيش كان ما يرد عليه، صير مجرى براءة صحيح، لأنه إيش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا ماكو نجاسة حتى نستصحبها، عندنا يجب التمسح قبل الدخول للصلاة. خد تمسح حصل بحجر واحد، حصل تمسح، نحتاج إلى الزايد، أصل البراءة من الزايد، لأن ما عندي نجاسة حتى أستصحبها، عندي لا تدخل الصلاة إلا إذا تمسحت من الغائط، مو نجاسة عندي. حكم ثاني هذا، إذا حكم ثاني خو إذا تمسحت مثل ما إذا قال لا تدخل الصلاة إلا وأنت مرتديا ثوب، خو شكيت ثوب له اثنين، خو واحد كافي، ما قال أكثر من هذا، ماكو نجاسة وطهارة وش اسمه، أكو حكم شرعي. فالشيخ قال يبدو اللهم إلا أن يكون كلام المحقق الخوانساري ما عند أن الغائط نجس، ولو أن موضعه، طبعا مو الغائط مو نجس، الغائط نجس، كلام موضع الغائط. يبدو من كلامه هذا ليش تدرك الشيخ، الشيخ أشكل على أصل القضية على المبنى المشهور أن الغائط نجس، موضع الغائط يتنجس على القاعدة. قد يكون المحقق الخوانساري عنده قضية ثانية، أفرض الغائط نجس، بس إذا أجانا دليل أن موضع الغائط ما يتنجس، هو ممكن هذا عند الشارع ومو ممكن، فمعناه موضع الغائط مو نجس، وإنما لا يجوز الدخول إلى الصلاة إلا بالتمسح. خو كفاية الحجر الواحد هذا تمسح، يحتاج إلى زايد لو لا، مع الشك في الزيادة صير براءة. فالشيخ استدرك الكلام لأن كلام المحقق الخوانساري بظاهره نفي النجاسة، وتقدم في كلامه ما قال أكو نجاسة، حتى ذكر عبارته كما قلت لكم، ما قال موضع نجس يجب إزالته، قال عندنا تمسح ما عندنا أكثر، هالشكل يبدو كان يعني عبارته، حتى ستحبون نرجع يعني نتأكدها.
ومن هي هم النجاسة تنتزع عن
لا
هم ممكن يوجه كلامه هم يعني أيضا
لا ما باني عن نجاسة، باني على أنه شيء يجب إزالته فقط،
ولم ينتزع منه حكم وضعي،
ها ما انتزع منه نجاسة أصلا. هذا هنا عبارته الأخيرة، لأن غاية ما أجمعوا عليه أن التغوط إذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح، هذا الإجماع، مو نجس لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد، فهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة. شوفوا قال إجماعهم على وجوب التمسح ما يثبت النجاسة، فما عندنا دليل على أن موضع الغائط نجس، وإن كان الغائط نجسا ماكو مانع، لكن ما عندنا دليل إجماعهم على وجوب التمسح أو غسل بالماء. أما هذا الإجماع يحقق نجاسة؟ قال ما يحقق نجاسة. إذا ما يحقق نجاسة الشيخ استدرك قال نعم، لو فرض أنه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة، يعني إزالة النجاسة ما عندنا أمر، وإنما ثبت الأمر بالتمسح بثلاثة أحجار أو بالأعم منه ومن التمسح بذل الجهات، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعام. صحيح أنا كما يقول الشيخ، إذا كان لا بعد الدليل مو بناء عن النجاسة كما يقول الشيخ، مو أمر عندنا بإزالة النجاسة، وإنما عندنا أمر بالتمسح غايته وردة نصوص بالتمسح بثلاثة أحجار، خشكينا بكفاية الحجر الواحد للثلاث وجوه، هذا هم تمسح بثلاثة، إذا شكينا أخوة كما قلنا يصير شك بين الأقل والأكثر، يصير مجرى براءة هنا، أنا شك في أصل التكليف راح يصير، أنا مكلف بالتمسح بثلاثة أحجار لا غير، لو أو بالحجر الثلاثة وجوه، إذا عندنا قدر متيقن هذا هنا قلنا هذا يصير شك في التكليف مو في الامتثال، أنا مكلف بالثلاثة أحجار؟ نقول له أصل براءة من الزائد. الشيخ يقول نعم اللهم إلا هذا. إذا هذا رأيه ما يرد عليه الإشكال. إذا رأيه هذا كما قلت لكم ظاهر كلامه كان هذا. وليش الشيخ استدرك أول مرة إشكال على مبنى المشهور أن الجماعة قائلين بنجاسة موضع الغائط ووجوب إزالة النجاسة، فأشكل عليه، بس استدرك لأنه ظاهر كلامه ما باني على الكلام المشهور، ظاهر كلامه قد يحمل ما يحمل ما أدري، بس يبدو من عنده جاي يشكل أنه قضية مو قضية نجاسة، قضية تمسح، وهذا أصحاب ما نحتاجه. فالشيخ استدرك قال إذا هذا رأيه هذا على القاعدة يمشي. والحاصل أنه فرق بين الأمر، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، خلوه إلى آخر كلامه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.